قال في المطاف مكان للطائفين في قضية الثالث يعلق على الحالة الثالثة، ولهذا أمرر بين يديه ولا تبالي الذي يصلي في المطاف. يقول أنت الطائف مر بين يديه ولا تبالي، وإن نويت أن هذا من باب التعزير له فهذا جيد.
إذا كان
أن هذا من باب التعزير له كان جيدا لأنه لا حرمة له.
نعم هذا صحيح، يعني هل يقصد الشيخ الله يعني يمكن يقصد اللي يصلون في المطاف؟
اي نعم هو
يقصد هذا لا شك، هذا في الحقيقة في صحة صلاته نظر أصلا، يعني صلاته في الحقيقة يظهر أنها باطلة، يعني ما نقول أصلا هو غير مصلي، أصلا هو غير مصلي، يعني لأن مثل هذا لأن كثير من يجي يقصد أن يصلي هو في الحقيقة يلعب في صلاته، يلعب وينص، هذا أصلا ليس في صلاة، أصلا ليس في صلاة حتى يقال، وليس له حرمة. لكن لو فرض أنه يعني صلى في هذا المكان، يعني لماذا يصلي في هذا المكان؟ لماذا يصلي صلاة؟ الناس يطوفون، يعني مع ذلك ما في الصلاة المفروضة ليست مقامة، إن كانت الصلاة المفروضة مقامة فلا يجوز الطواف في الصلاة، وإن كانت الصلاة غير مقامة فلماذا تصليها هنا ولا يجوز لك أن تصلي فيها؟ هذا الحقيقة غصب لهذا المكان وتعدي وظلم، فلا صلاة باطلة فيما يظهر، ولا صلاة له ولا حرمة له.
أحسن الله. نعم. قال رحمه الله.
نعم. هو إن نقول يعني هو إن كان إنه يصلي والناس يمرون وهو لا يحدث أفعال كثيرة ولا حركة، وإن كان آثم صلاته تمضي، لكن إنسان يسجد ومر يذهب يمين ومر شمال ومر يدفع من هنا حركات متواصلة وهو لقاصد المرور، هذا حركات كثيرة لغير حاجة بل للإيذاء، بل هي حركات يجب عليه أن يتخلى عنها لأن يؤذي ولا يجوز له، والله ما أمرك أن تصلي، يعني هل الله أمرك أن تصلي هنا؟ هل عناء ومشقة؟ هل الشريعة تأمرك أن تصلي في هذا المكان وأن تدفع رجل هذا وتدفع قدم هذا وتدفع هذا مع ظهره؟ من قال هذا الدين؟ يعني أنت لو تأملت وجد أن الشارع أسقط أمور من الواجبات لأمور يسيرة، لأمور يسيرة أسقطها. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن موقف المأموم على أربعة أقسام: موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد يجب أن يكون عن يمين الإمام، وموقف مستحب إذا كانوا اثنين فأكثر فالأفضل خلف الإمام ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه، وموقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل، وموقف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف الصف مع القدرة على المصافحة.
من الفروق الصحيح موقف الإمام أربعة أقسام: موقف واجب هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله، وهو وقوف الرجل يجب أن يكون على يمين الإمام الواحد، هذا على المشهور المذهب، والجمهور يقولون هذا موقف مستحب وليس بواجب، فيجوز أن يكون على يساره، وسجدهم حديث ابن عباس صحيحين حيث وقف على يساره وأداره النبي عليه الصلاة والسلام وأداره، ومثل هذا لا يأخذ منه الوجوب، ولهذا لو صلى على يساره فصلاة الصحيحة عند الجمهور. وموقف مستحب إذا كانوا اثنين فأكثر، اثنين فأكثر، واحد عن يمين فالأفضل خلف الإمام، ويجوز عن يمينه وعن جانبيه، يعني أكثر من اثنين، واحد عن يمين واحد عن شماله، أو اثنين عن يمينه واثنين عن شماله، أو ثلاثة عن يمينه وواحد أو اثنين عن شماله، فالأفضل خلف الإمام، خلف الإمام. هذا محتمل في الحقيقة، حديث جابر وجبار أنه جاء صف جابر عن يمينه ثم جاء جبار صف عن شماله فدفعهما النبي عليه الصلاة والسلام، دفعهما عليه الصلاة والسلام. وثبت عن ابن مسعود عند صحيح مسلم أنه صلى بعلقمة والأسود، جعل أحدهما عن يمينه الآخر عن شماله، وقال هكذا أو نعم صلى عن يمينه شماله، وأخبر ما معناها أن هذه هي صفة الصلاة إذا كانوا اثنين، وهذا جاء مرفوع عند أبي داود وقال هكذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرواية إن ثبتت مرفوعة ظاهر سنادا لا بأس به، إن ثبتت مرفوعة ربما تقوي هذا القول وأنه لا بأس به، لكن لا خلاف أن السنة يكون خلفه، لكن هل هو واجب؟ حديث آخر أمرنا إذا كنا ثلاثة يتقدمنا أحدنا، الحديث رواه أبو داود وغيره أمرنا يتقدمنا أحدنا، قوله ولا حديث الأخرى في هذا الباب مثل قول صلوا كما رأيتم يصلي، والنبي صلى وكان يصلي أمام الناس، هذا عام للاثنين فأكثر، يعني كما يشمل الجمع الكثير فيشمل أيضا كل جماعة إذا كانوا اثنين فأكثر أن يكونوا خلفه. لكن المشهور في المذهب وقول كثيرين ما ذكر المصنف رحمه، ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه كما تقدم، وهو مباح وقوف المرأة مع الرجل. هذا ينظر إن كان من مراد الشيخ رحمه الله يعني أن موقف المرأة يعني صفها أن تصف، يعني بمعنى أنها لا تصلي معه، لا تصلي معه، تصلي وحدها، هذا ممكن. أما أنها تصلي فالسنة أن تكون خلفه، تكون خلفه. وهل هو واجب؟ ظاهر السنة أنها تصلي خلفه، هذا صحيح حديث أنس: صليت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفنا، وفي بعض الألفاظ العجوز أم سليم خلفنا. وكذلك وهي عكس موقف الرجل، عكس يعني المرأة مع الرجال تكون وحدها، تكون وحدها، والرجل مع الرجال والمرأة مع النساء لا تكون صف، بل تدخل في الصف، لا تصف وحدها. ما إذا كانت مع الرجال فتكون خلفهم، تكون خلفهم وقوف المرأة مع الرجل، يعني هي لا شك، خاصة إذا كان الرجل أجنبي هذا لا يجوز، لا يجوز لها ذلك، يعني وإن كان في خلاف في هذا، وإن كان في يعني والشيخ لعله يفرض المسألة لو حصل هذا بصرف النظر عن كونه إثم أو ليس بإثم، لا يجوز إذا كانت من المحارم هذا لا إشكال، هذا لا إشكال في هذا، لكن هل يجب أن تكون خلفها أو لا بأس أن تكون على يمينه؟ ربما يفرق مثلا بين المحرم، هذا محتمل، لكن حديث أنس أنها صفت خلفهم وهي أمه وأم أبي ضميرة اليتيم، هي أمهما جميعا، وعليك صفت خلفهم. وموقف ممنوع وقوف الرجل الواحد خلفه، هذا واضح، أو خلف الصف مع القدرة على المصافة، هذا المذهب خلافا للجمهور. يعني لو صلى إنسان خلف الصف، لو صلى إنسان خلف الصف فصلاته لا تصح، بحديث وابصة المعبد وحديث طلق، حديث وابصة المعبد، وكذلك حديث آخر أظن حديث طلق بن علي يراجع، وهو الحديث هذه جيدان: لا صلاة فريد خلف الصف، استقبل صلاتك فإنه لا صلاة فريد خلف الصف. والله الحديث عدم التفصيل مع القدرة على المصافة، هذا قيد مهم من الشيخ رحمه الله، إشارة إلى تضعيف القول الذي يقول لا تصح مطلقا أو تصح مطلقا، والصواب في هذه الكلمة ما أشيش مع القدرة، إذا هذا القول الوسط بين الأقوال الثلاثة، بين قول الجمهور الذين يقول تصح صلاة المنفرد مطلقا، وقول ولهذا المصافة ولهذا تسوية الصفوف عندهم ليس بواجب، صواب وجوب تسوية الصفوف ووجوب المصافة، ولا يجوز أن يصلي خلف الصف لكن مع القدرة، هذا اختيار تقييدي، إذ لا واجب العجز ولا حرام مع الضرورة، غاية الأمر أن تكون المصافة واجبة، ولا يؤمر إنسان يترك الصلاة حتى تفوت الجماعة بحجة أنه لا يجد مكانا في الصف، لا، نعلم الأدلة الكثيرة في وجوب الجماعة وإقامة الجماعة حتى ولو حصل بإقامتها تفويت أمور من الواجبات بل من الأركان. وفي الغالب أن الإنسان خاصة في صفوف المصلين، في الغالب أن المصلي إذا دخل يجد مكان مهما كان، إنما يصف خلف الصف مع التبع. ولهذا كثير من الناس اليوم يأتي يشوف الصف مباشر صف وحده، هذا من الخطأ، ولو أنه عمد إلى طرف الصف أو وسط الصف وأدنى ثلاثة أربعة يحصل فرجة كاملة من وسط الصف أو من جهته، من جهة اليمين أو الشمال، يجد مكان متسع لوجود الفرج الكثيرة بين الصفوف. نعم،
أحسن الله إليك. القاعدة: لا وجوب
مع العجز ولا حرام
ولا حرام مع الضرورة.
نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم دون بقية الحيوانات إذا لم تتخذ للتجارة، وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المكيلة المدخرة إذا بلغت نصابها الشرعي دون بقية الخضر والفواكه ونحوها، وكذلك التفريق في الأمتعة والأواني ونحوها المتخذة للقنية فلا زكاة فيها، والمتخذة للتجارة ففيها الزكاة.
نعم رحمه الله. يقول كذلك هذا الفرق وفروق الصحيحة تفريق الشارع في إيجاب الزكاة، ما وجب الزكاة في كل شيء. ومن أحسن من تكلم على هذا العلامة القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وكلام مهم في هذا يحسن مراجعته، وأنا بعيد عنه لكن أذكر من كلامه رحمه الله أنه قال إنه شارع أوجب الزكاة في أجناس من المال وفي كل جنس من هذا المال في أعلاه، فلم يوجب الزكاة من المعادن إلا في أشرفها وأفضل في الذهب والفضة دون الحديد والرصاص وسائر المعادن، وأوجب في بهيمة الأنعام وفي الماشية في الحيوانات أوجب الزكاة في أشرفها وهي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم دون الصيود والطيور. وقد يكون ترك الزكاة في بعض الحيوانات وإن كانت شريفة لمعنى آخر كالخيل لمعنى آخر، لأن يعني تعد للجهاد في سبيل الله قد تخص بعماني. كذلك أيضا أوجب الزكاة في الحبوب والثمار ودون الفاكهة والخضار والبقول كما في كلام الشيخ رحمه الله، وهذا لا شك أنه يعني فرق عظيم. ثم لم يوجبها إجابا مطلقا بل أوجبها بالقيود. فعندنا الزكاة المتفق عليها تجب في 9 أصناف أو 10، ووقع الخلاف فيما سواها. 10 أصناف هذه محل اتفاق من أهل العلم، وما سواها فإنها موضع خلاف من أهل العلم. فعندنا من في الماشية ايش تجب فيه في المتفق عليه؟ ما هي؟
الإبل والبقر والغنم.
طيب في ما يخرج من الأرض؟
في الحبوب والثمار.
طيب ما هي؟ البر والشعير والتمر والزبيب. طيب هذه كم؟ 7. بعد قبل والذهب والفضة، هذه 9 متفق عليها. 10 عروض التجارة، هذه خالف فيها نعم الظاهر يوجد من العلم، أظن قول الشوكاني فيما يظهر أن الشوكاني رحمه الله وعامة أهل العلم على الجزء 10 أصناف هذه لا شك، أما التجارة فلا شك فيها، هذه لا تجب فيها الزكاة. ثم اختلف في هذا في الحبوب خاصة الخلاف القوي في الحبوب والثمار. والمصنف كما ذكر المكيلة المدخرة، إذا بلغ نصابها، إذا بلغت نصابها الشرعي كم النصاب نصاب الحبوب والثمار؟
نصاب ربع العشر،
ربع العشر هذا قدر المخرج. كم 5 أوسق وسط كم صاع؟
60 صاع.
كم الجميع يصير؟ 300 صاع. 300 صاع 300 صاع هذه. وبالكيل اختلف ما بين 610 كيلو إلى ما يقرب 700، يعني والاحتياط أن إذا نزلت عن 600 كيلو أن تخرج الزكاة، إذا بلغت 600 الأحوط أن تخرج الزكاة بالخلاف في الوزن هذا الأحوط. طيب وكذلك التفريق في الأمتعة والأواني ونحوها المتخذة للقنية فلا زكاة فيها، هذا لا شك. الأواني في البيت وكذلك متخذ القنية من سيارات دور ونحو ذلك هذه، والمتخذ للتجارة فيها الزكاة. إذن يختلف الأمر بحسب النية، أما المتخذ القنية فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها. كذلك يلحق بها أيضا المتخذ القنية التاجر الذي عنده أشياء أشبه ما تكون بالقنية، مثل صاحب مثلا أصحاب المحلات التجارية، أصحاب المحلات التجارية يضعون مثلا ثلاجات أو أرفف حسب نوع التجارة، حسب نوع في المواد التموينية تكثر الثلاجات وتكثر الأرفف، هذه تقوى هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ لماذا؟ لأنها غير معروضة للتجارة. لكن صاحب الأرفف اللي يبيعها تجب الثلاجات في البقالة والبرادات لكن صاحب محل الثلاجات يقومها. طيب كذلك سارع، إذا كل تاجر يقيم ما عنده ويخرج الزكاة الشيء الذي عنده. طيب لو مثلا أصحاب المحلات التجارية مثل الأكياس التي يشترونها ويغلفون فيها السلع، هي زكاة ولا هي زكاة؟ ها؟ ما فيها
التي تغلف الشيخ؟
الأغلفة اللي توضع الأكياس توضع فيها الأمتعة. ما أدري شو رأيك؟ جزاك الله خير. ما تبي الآن؟ نعم يعني فيها زكاة أو ما فيها زكاة؟ طيب ما فيها زكاة، لماذا؟ غير معدة للتجارة. طيب أصحاب الحلويات، أصحاب محلات الحلويات مثلا، ها؟ مثل الأطباق التي تكون مع الحلويات أو الصحون التي تكون بلاستيك ونحو ذلك، فيها زكاة ولا زكاة؟ فيها زكاة. لا أترك التفصيل جزاك الله خير، حنا نبغى فيها زكاة ولا زكاة بس. فيها زكاة. طيب فيها زكاة، شو تقولون؟ فيها زكاة؟ ها؟ يمكن سأل يقول خطأ، يمكن يكون خطأ. طيب شو نقول؟ شو نقول فيها زكاة ولا فيها زكاة؟ لا تخافون ما في ترى الحمد لله خايفين. نعم. طيب الآن هذه عندنا هم هذه الأشياء التي توضع فيها مثلا،
يعني قصدك يا شيخ هل تقدر في وقت
يعني هل يقيمها مثلا مع
هل تقيم؟
إيه إيه. هل نقول على إذا تقيم فيها الزكاة، هل فيها زكاة ولا فيها زكاة؟ فيها. يمكن سأل يقول خالد يقول لا الجواب هذا خطأ، على هذا شو نقول؟ شو نقول؟ يعني ربما إذا قلنا فيها الزكاة ربما نقول لا، أو فيها الزكاة نقول لا، نقول نفصل نشوف ننظر على في هذا، لأن في الحقيقة أنت تلاحظ أصحاب المحلات يختلفون، منهم شخص يعني حينما يبيعك مثل هذا الطبق من الحلاوة مثلا يكون بلاستيك هذا ليس له ثمن عنده ولا يدخله في الثمن، في هذا الحاجة نقول
لا زكاة،
ليس في زكاة. لو اشترى مثلا يعني أغلفة كثيرة أو صحون كثيرة وجوقت الزكاة يقول لا ما تقيمها لأنك لا تدخل لا تحسبها. شخص آخر عنده أطباق مثلا منخوص وحينما يشتري من المشتري له قيمة يزيد في قيمتها بحسب هذا الطبق نقول فيها الزكاة. مثل أصحاب الطيب، أصحاب الطيب يعطيك أنت روح أصحاب الطيب مثلا يشتري من الطيب يعطيك مثلا علبة، علبة صغيرة هذه في الغالب ماذا؟ ما لها قيمة لأنه أصلا ما يحسبها ولا يقيمها. لكن حين يعطيك شنطة مثلا هدايا مثلا شنطة فهو إذا كان حسبها مع القيمة شو نقول؟ تحسب. فلو كان مثلا يعني باع مجموعة من هذه العلب وهذه يعني هذه العلب وبقي عندك كثير وقد تقيمها لأنك تدخلها في القيمة وقد استفدت من القيمة السابقة، وهي ترجع إلى النية، ترجع إلى القصد في هذا، لأن القاعدة في هذا أن ما يعرض ويكون للتجارة ففيه الزكاة وما لا فلا. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن العقارات كالبيوت والدكاكين ونحوها على ثلاثة أقسام: قسم لا زكاة فيه أصلا وهو الذي يحتاجه للسكنى والانتفاع بنفسه، وقسم يزكي قيمته كل عام وهو الذي يتخذه منها للتجارة، وقسم يزكي ما يرد عليه من المغل كالبيوت والدكاكين التي يستغلها والأثل الذي يستغله، فما حصل له من مغله ضمه إلى ما عنده من المال وزكاه، ولا يلزمه أن يزكي قيمة العقار الذي لم يتخذ عروضا.
وهذا واضح لله، ما فيه إشكال كلام مصنفه. مثل ما سبق العقارات يقول كالبيوت والدكاكين ونحو ثلاثة أقسام، قسم لا زكاة فيه أصلا، تقدم في كلام الشيخ رحمه الله المتخذ من القنية، وهو كذلك الاحتياج للسكنة والانتفاع، لكن مزيد من البيان والتفصيل فهذه لا زكاة فيه، لأنها في الحقيقة كالأصول الثابتة عند غيره، الأصول الثابتة عند غيره كذلك هي لها هذا الحكم، هي أصول ثابتة. وقسم يزكى قيمته كل عام وليتخذه منه للتجارة لأنه يعرض ويزول، وهذه يسمون الأصول يسمونها أنس أصول المتداولة، لأن الأصول نوعان، أصول متداولة وأصول ثابتة. الأصول المتداولة هذه فيها الزكاة، الأصول الثابتة هذه لا زكاة فيها إلا لو أن الإنسان عرضها. لو إنسان عنده أصول ثابتة مثل إنسان يعني صاحب مواد تموينية وعنده ثلاجات، مثل ثلاجات برادات عنده، يريد أراد بعد ذلك أن يجعلها للتجارة، جعل محل التموين لبيع مواد تموينية ولبيع الثلاجات، نقول عنه تبدأ نية الزكاة من هذه الحال. لكن لو كان أراد أن يبيعها ليشتري بها أخرى يجعلها ثابتة، شو نقول؟ لا زكاة فيها. الأعمال بالنيات، مثلا عندك مثلا سيارك تبغى تبيعها تشتري بها سيارة أخرى ما فيها زكاة، لكن جعلتها رأس مال تجارة، حولتها رأس مال تجارة نقول تزكي بهذا، تحسب الزكاة. وهكذا سائر الأشياء ثابتة من العقارات ونحوها. وقسم زكى ما يرد عليه، هذا وسط، لأن الأمور ثلاثة، شيء ثابت مطلقا كالبيوت التي يسكنها البيت الذي يسكنه والسيارة يركبها هذه لا زكاة فيها، وشيء زكى نفس الرقبة، البيت الذي تاجر فيها الأراضي تاجر فيها، قسم وسط، قسم وسط يأخذ حكما وسطا. إنسان عنده أرض يؤجرها، دار يؤجرها، استراحة يؤجرها، نقول لا تزكى زكاة يعني العروض المتداولة لا، ولا العروض الثابتة لا زكاة فيها، والمتداولة زكاة في رقبتها، هذه الزكاة في ثمرتها، في ريعها، في ريعها، في مغلها، وهو الأجرة، وهو الأجرة. هل على قول الجمهور ذهب بعض العلم وهو ظاهر اختيار ابن عقيل رحمه الله إلى أنها تزكى الأصول، أنها تزكى الأصول، هذا وذكره ابن القيم، لعل أظن ابن القيم ذكر عن ابن عقيل رحمه الله. نعم.
الأثل أحسن الله إليك، وش وجه استغلاله؟ يقول والأثل الذي يستغله،
إيه نعم، كان قديما
يؤجر،
نعم، وده كان يستغله الأثل يستغله فما حصل له من مغلة، كذلك كان الأثل في ذلك الوقت يعني يستغل، هذا استغلال ربما للأجار، يؤجره يجعل مثلا في عريش ونحو ذلك، أو يؤجره يجعل السقف مثلا لأن خشب قوي يبقى.
لما أدرى نكبك نقول شيخ أدركت هذا الشيء ولا ما أدركته؟
كلكم أدركتوا الأثل، هاي
الأثل موجود مثلا شيخ الآن، مثلا نجارين في المقاولات يستأجر الخشب،
الآن الناس الناس يعملون الآن في يعني في الغرف تبنى على هيئة البيوت التراثية، لكن ما أظنها موجود على الطريقة هذه، يؤجر
يؤجر،
لا إنها الآن يباع جميع،
مثل السجائر الآن، مثل السجائر الخشب
أحسن محسن كذلك، يعني هذا يعني مثل السجارات التي تؤجر مثلا، وفي ناس يؤجرونه يؤجرون، ربما أيضا كذلك غير هذا، لو إنسان عنده عدة يأجرها لمن يستفيد منها، كذلك حكم واحد.
نعم. الله عليك.
ها؟ زكى من ريع، الريع نفسه. نعم، دين وصفية. نعم. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الديون التي على الأملياء ففيها الزكاة، والتي على المعسرين فلا زكاة فيها على الصحيح.
نعم، وهذا على القول الصحيح، والمسألة فيها خلاف كثير وطويل، وأن الدين قسمان، دين على ملي، الملي هو الباذل بقوله وفعله والمعنى أنه أن لو كنت تطلب إنسان شيء من المال والمال موجود عنده لكن أنت تركته حياء أو مجاملة أو نحو ذلك فهذا لا يمنع الحق في الحق هذا حكمه كأنه مال مثل المال المودع مثل المال اللي ودعته عند إنسان ممكن تأخذه هذا كذلك ربما الإنسان يكون عنده مال مودع عنده يخجل منه يقول الزكاة فيه هذا مال تثبت الزكاة ولا تسقط لأنه عند مليء باذل وربما يكون هذا المليء لا يعلم بالحال ولهذا لو علم أنك تخجل منه فالظاهر أنه يجب عليه أن يبدأ ببذله هذا إذا لم يكن مؤقت أما إذا كان مؤقت المال فلا يجوز أن يؤخره بزعم أنك لم تطلبه فيجب عليه أن يبدأك ويقول هذا مالك لأنه إذا تم الأجل وجب الرد عليه لرده والتي على المعسرين فلا زكاة فيها لأنه كما قال وإن كان ذو عسرة يعني وجد ذو عسرة فنظرة إلى مسر إنظار واجب وعلى هذا هذا المال لا يستفيد منه فلا زكاة فيه على الصحيح إذا قبضه وهل يزكيه لعام فيه خلاف من قال يزكيه ومن قال لا زكاة صحيح لا زكاة فيه بل يستأنه به حولا جديدا نعم
ومن الفروق الصحيحة أن من يعطى من الزكاة إذا كان لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا وإذا كان للحاجة إليه كالمؤلف وفي سبيل الله فيعطى كذلك ولو كان غني ولو غنيا
ولو غنيا يعني ولو كان غنيا هذا معناه أن من يعطى من الزكاة إذا كان لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا يقول تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلف في قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء فيهم من يأخذ لحاجته ومن من يأخذ لحاجتنا من يأخذ لحاجته لا بد أن يكون فقيرا وإن كان الحاجة إليه كالمؤلف نعطيه ربما نعطيه هو غني نتألفه قد يكون مؤلف هذا مسلم وقد يكون كافر فالمؤلف يشمل هذه نعطيه ونعطيه بحسب الحاجة إلى التأليف وفي سبيل الله فيعطى كذلك ولو غني كذلك أيضا من يستدين لأجل إطفاء النائرة سائرة بين القوم فإنه يعطى ولو كان غنيا وفي حديث سعيد الخدري عند أحمد وابي داود سنن صحيح لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة من هم خمسة هؤلاء لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة قال لغاز في سبيل الله والثاني من هو لا هذا حديث آخر هذا حديث قبيصة حديث آخر هذا صحيح لكن لغني إلا لخمسة لغني لغارم الثاني من هو
غارم
نعم ها غاز في سبيل الله غارم غاز في الله أو عامل عليها أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار فقير فأعطي من الزكاة فأهدى منها لغني كونه جار ليس بشرط لكن خرج على الغالب يعني لو أهدى الفقير لغير جار لكن المقصود أنه خرج على الغالب كم هؤلاء خمسة هؤلاء لهم الزكاة لكن قوله أحمد وأبو داود طيب سعيد الخدري هؤلاء خمسة تحل من الزكاة طيب هذا كالمؤلف وفي سبيل الله عندنا إنما الصدقات للفقراء هذا لحاجته ولا لا والمساكين
كذلك
والعاملين عليها
لا حاجة إليهم
حاجة والمؤلفة قروبهم
حاجة إليهم
وفي سبيل الله
حاجة إليهم
لحظة وفي سبيل الله
حاجة إليهم
وفي نعم الفقراء والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي الرقاب هذا وشو
لهم لهم
لهم لهم
لهم لهم
غنوا الغنوا ها وش بعده
والغارمين كذلك
والغارمين
لهم
وفي سبيل الله وابن السبيل
لا وابن السبيل لهم
وابن السبيل له طيب عندنا الآن لا ها شلون
في سبيل الله
طيب إنما صنع الفقراء والمساكين، هؤلاء فقراء ومساكين والعاملين عليها، يعني نفرق بين الذي يأخذ لحاجة عن غيره.
نعم.
عندنا اثنين لحاجتهم هاثنين بعده، والعاملين عليها هذا
حاجة لهم،
هذا واحد اضبطوه واحدا. بعدها إن الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
كذا،
هذا اثنين واثنين.
نعم.
وفي الرقاب مع هؤلاء.
نعم.
بعدها
والغارمين
مع دولة مع دولة
مع العالمين.
طيب ايش بعده؟ في سبيل الله ها؟
لا 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 في سبيل
الله, سبيل الله. نعم
ايه؟
سن وابن السبيل.
نعم منك.
طيب
صرفة ثمانية
بس مو بتسعة؟
لا ثمانية
أكيد.
نعم.
طيب الغارمين
قلنا منك
الغارمين، الغارم الآن فقير ولا مو فقير؟ لحظة الغارم فقير ولا فقير؟
غارم.
طيب غارم
الحاجة يحتاج،
قد يكون إنسان من أتجر الناس ونعطيه من الزكاة. ها إنسان جاء إلى قبيلتين مختلفتين أو جارين وبين نزاع وخشي، في السدان 100,000 السدان ها على قول، أو لم يستدن على القول الثاني، لكن حتى يكون القول متفق عليه استدان 100,000 وهو غني وصار غارم الحين، لكن حتى يصير غارم لأن ربما يصير، لكن عشان يصير غارم استدان 100,000 وأعطى هذا 50 وهذا 50 وانتهت الأمور. جاني يقول أنا غارم أعطوني، هو غني يعطى ما يعطى؟
يعطى.
طيب والفقير، وإنسان غارم وهو فقير، إنسان يعني عليه دين إما أجار بيت أو شراء سيارة،
العبرة في حاله يا شيخنا.
طيب على هذا كم يصير؟ ها يعني الغارمين كم يصير؟ نوعان، الغارم شيء لحاجته شيء للحاجة إليه، فلها صاروا تسعة، صاروا تسعة، فلحاجتهم خمسة وللحاجة إليهم أربعة، لحاجتهم خمسة وللحاجة إليهم أربعة، لأن الغارم قد يكون غارم لفقره وقد يكون غارم لإصلاح ذات البين، فلهذا صارت القسمة تساعية، أربعة للحاجة إليهم وخمسة لحاجتهم. نعم. سبيل الله هو في الحقيقة لحاجته، لأن الآن حكم الفقير وش ينفع المال، ربما أنه في هذه الحال يبيع ماله كله بنصف كاس، إنسان تاج متجر الناس وانقطع في الطريق لا ماء ولا أكل، وجاه واحد يريد أن يستغلها ومشرف على الهلاك،
هذا
في الطريق مسافر إنسان مشرف على الهلاك، ها ابن السبيل ابن السبيل ابن السبيل ابن السبيل. أنت سؤالك في عموم الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم ظاهر الآية العموم، لكن ظاهر سنة عليه الصلاة والسلام أنها خاصة بنفس المجاهد نفسه، هو الظاهر، لأن الآيات كلها إنما صلى الفقراء والمساكين، لأنه لا بد أن يكون الذي في سبيل الله مالك للمال، وإلا لو قلنا عامة نشتري دبابات ونشتري طائرات ونشتري أسلحة ونشتري كذا وما أشبه ذلك، وهذا يؤول إلى أن يكون المال لا مالك له، وظاهر الآية أن يكون الذي في سبيله مالك للمال، يعني لو كنا قلنا مثلا نجعل في سبيله نشتري بها طائرات نشتري بها مثلا معدات،
نعم
من يملك المال؟ من هو للمال؟ هل يملك أحد هذا؟ ما يملك أحد، بيت المال ما صلح الزكاة، ولهذا نقول يظهر والله أعلم أن في سبيله المراد به المجاهدون، نفس الذي يعطى المال، يعطى المال تجهز الغازي منذ خروجه من بلده مع تأمين حاجته لأهله، لكن في الغالب أنه في حاجته في سفره وإقامته أو رباطه في الجهاد إلى أن يرجع يعطى، بقدر ما يكفيه. نعم. حاجة لو إنسان يقول بيخرج الآن، هو بيخرج لكن أهله يحتاجون، يعطى هو لحاجة إليه ويعطى أهله، لأنه يقول أنا عند أهلي من أول أعمل وأكل ومغني أعمل، لكن أنا سافرت من وين يحتاجون، فيعطى بجهتين، أهله لحاجتهم ويعطى هو للحاجتين، ما يمتنع، ما يمتنع هذا وهذا. نعم. لا دي حاجة بعد دية تكون على العاقلة. لا لا ما يعطي، لا ليست من الزكاة، ليست من الزكاة، العاقلة تفرض بحسب ما يراه الوالي على الغني والفقير والمتوسط. لكن لو فرض أنهم لا يستطيعون فقراء، في هذه الحالة إذا غنم جاز يعطى من الزكاة، إنسان فرض عليه دية ولا يستطيع وعاقلته فقراء، فإن أمكن أن تفرض عن بيت المال كان هو واجب، ما أمكن لا بأس يعطى منه لأنه داء من الغارمين. نعم
نعم.
لا ما يعطى من الزكاة، ما يعطى من الزكاة. إذا كان إنسان عنده مال يزود زائد عن حاجته يعطيه، إذا كان من العاقلة، إذا كان زائد عن حاجته.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن من اشترى شيئا يحتاج إلى حق توفية فإنه لا يصح تصرفه فيه حتى يستوفيه بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ونحوها، وإن كان عينا متميزة جاز التصرف فيها ولو لم يقبضها، ويترتب على ذلك الضمان، فما يحتاج إلى حق توفية إذا أتلف أو أتلف قبل توفيته فضمانه على البائع، وكذلك جوائح الثمار وما سوى ذلك فعلى المشتري.
نعم، وهذا لا شك فرق صحيح أن مشترى شيء يحتاج إلى حق توفية. هذه المسألة في الحقيقة من أشد المسائل في البيوع خلاف، ولم يأتي في الحقيقة دليل بين يفصل، حتى استشكلها تلك كبار العلماء من المتقدم طلاع هذه المسألة، ولهذا المذاهب فيها خلاف كثير. ومن أحسن من تكلم عليها ابن القيم رحمه الله في حاشية سنن أبي داود، وابن القيم شيخ الإسلام تكلم عليها أيضا، وكثير من أهل العلم، لكن المسألة فيها خلاف قوي. وثم أيضا من جهة المعنى الذي منع من أجله بيع السلع قبل قبضها على الخلاف، هل يختص بنوع من السلع أو يكون عاما؟ والذي نحتاج إليه هنا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله في التفريق بين ما يحتاج إلى حق توفية وبين ما لا يحتاج، أن من اشترى شيء يحتاج إلى حق توفية، حق توفية هذا هل هو خاص مثلا بالمطعوم والمشروب، أو هو أضيق المكيل والموزون من المطعوم والمشروب، أو كل مكيل وموزون سواء كان مأكول أو مشروب، أو هو أعم كل ما يحتاج إلى حق توفية سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا، وهذا أظهر، أو هو عام في كل السلع جميعا، جميع السلع سواء كان له وحدة كيل أو وزن أو عدد أو لم يكن كذلك، كالأعيان التي تباع، كما لو اشترى مثلا أرضا أو عقارا ونحو ذلك التي توفيتها بالتخلية. والمسألة فيها خلاف طويل، والذي رجح ابن القيم رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليهم وهو مذهب الشافعي أنه عام في جميع السلع، وذكروا أخبار في هذا وعللوا من جهة المعنى الذي يتفق مع روح الشريعة، وهو سد باب النزاع والخصومات، لكن هذا ينبغي أن يراعى في كل زمن. مثل اليوم تختلف، ربما أحيانا يتوسع في بعض السلع، لأن اليوم أحيانا تباع السلع ولا يمكن أن يعني يستوفى الاستيفاء الذي ذكره المتقدمون رحمة الله عليهم، إذ أن في اشتراط الاستيفاء ضرر على البائع والمشتري، مثل مثلا بعض البضائع التي تشترى وتكون بعيدة عن البائع المشتري، وتكون في مثلا في بلد وهي في بلد بعيد، أو تنقل عن طريق البواخر نحو ذلك. فالمقصود أنه إذا انقطع النزاع وانقطعت علق البائع من السلعة، خاصة اليوم انقطاع علق البائع من السلع واضحة في الأشياء التي يتم بها عقد السلعة بالمكاتبة وما أشبه ذلك، الإثباتات والبطاقات وما أشبه ذلك من أمور المعروفة التي لا يمكن للبائع بعد ذلك أن يتعلل بالرجوع فيها، فلهذا يجوز بيعه، ويجعل هذا بمثابة القبض، وإن لم يحصل القبض الحسي لما يقبض حسا من بعض السلع المنقولة، وربما يكون البائع أراد أن يبيعها في البلد الذي اشتراها فيه، وإن أمكن أن يكون للبائع وكيل ممن ينقل هذه السلع فينزل منزلته فيقبض، يكون أحسن، يكون أحسن، فيكون هو المخول بالتوقيع على الأوراق، وعلى هذا ينزل منزل الوكيل، ينزل منزلة الأصيل. وهذه مسألة فيها مسائل كثيرة مما يقع اليوم في بعض البيعات. والذي أشار المصنف رحمه الله هو ما يتعلق بحق التوفية، وأنه فإنه لا يصح صرفه حتى يستوفيه بكيل. هذا إذا اشترى إنسان مثلا، جئت إلى صاحب محل ثمينات فقلت له أريد مثلا 10 كيلو 10 آصع من هذا الكيس، فلا بد هذا يحتاج إلى توفية بالكيل، بالكيل، فأنت ما تبيع الآن هذا الذي اشتريته، ولو أنك دفعت المال وأعطيك الفاتورة واستلمت الفاتورة، فلو جاءك إنسان وقال أنا أريد أن أشتري منك هذا الطعام، نقول لا، لا بد أن تستوفي، لأنك اشتريته بكيل فلا بد أن تستوفي بكيل وزن توزن بوزن، وهكذا إذا كان عد أو درع. وإن كان عينا متميزة، مثل أن جئت مثلا إلى صاحب الحبحب، صاحب الخضروات، مثلا اشتريت مثلا هذا الرز، هذا البر المتميز، زبرة اشتريته ما تدري كم صاع، 20 صاع، لكنه معين موجود مميز، عينا متميزة، جاز التصرف فيها في هذه الحال، ولو لم يقبضها ويترتب على ذلك الضمان، ويتم على ذلك الضمان. فالمصنف رحمه يقول الشيء المميز الذي يرى، هو مثل بالزبرة من طعام مثلا، كومة من طعام مثلا وما أشبه ذلك، تأتي إلى شيء مجموع من القهوة ونحو ذلك، تقول اشتريت منك هذا الشيء، أنت ما تدري فيه مثلا 20 كيلو 10 كيلو، ما تدري، لكن جائز لا بأس، لأنه المحذور هو الجهل، وأن تراها الآن هذا لا يضر. وكذلك إذا كان مثلا شيء يستر أعلاه، يستر أسفله شيء من أعلاه، كذلك يجوز. فالمصنف رحمه يقول يجوز ولو لم يقبضها، ويترتب على ذلك الضمان، وهذا فيه نظر. والأظهر والله أعلم أنه لا ملازمة بين وجوب أو ترتب الضمان مع جواز التصرف. صحيح أنه لا تلازم بين جواز التصرف مع لزوم الضمان، هذا هو الصحيح. واستدلوا بما روى البخاري معلقا مجزوما به عن أنس عن ابن عمر رضي الله عنه قال مضت السنة أن ما مضت السنة أن ما جرت عليه الصفقة حيا مجموعا أنه من مال المبتاعي المشتري، أنه يعني لو إنسان جاء اشترى زبرة طعام وشيء مكوم أو حبحب أو خضروات فاشتراها ثم تلفت، فقال هذا من مال البائع. فالصحيح أنه وإن كان يعني من ضمانه فلا يلزم جواز التصرف، فلا يلزم جواز التصرف. وهذا والصحيح الأخبار الصحيحة، بل في الصحيح من حديث ابن عمر أنهم كانوا يؤمرون أنهم يشترون الطعام، وجاء أيضا في الصحيحين يشترون الزبرة من الطعام فنهوا أن يبيعوا حتى يحولوه إلى رحالهم، حتى يحولوه إلى رحالهم. فلا فرق على الصحيح بين ما يحتاج إلى حق توفية وكذلك أيضا ما لا يحتاج إلى حق توفية كالطعام المزبور المجموع. وهذا في الحق يشهد لقول الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن القيم أن المعنى أوسع من حق التوفية، وأنه ذكر الاستيفاء والقبض في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وغيرها من الأخبار وارد في هذا الباب، لأن الغالب الذي يباع في ذلك الوقت هو شيء يستوفى بكيل أو وزن، فخرج على الغالب. ولهذا ورد في حديث ابن عباس أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، قال ابن عباس فلا أحسب كل شيء إلا كالطعام. وهذا إما أن يكون غير الطعام مثل الطعام من باب إلحاقه به قياسا مساويا أو قياسا أولويا كما يقول القيم رحمه الله، على أنه من باب القياس بالعلة الجامعة، العلة المساوية أو العلة الأولوية، العلة المساوية التي هي لحن الخطاب أو العلة الأولوية لضحوى الخطاب أو هذه، أو القياس بنفي الفارق. إذا قيل إن الطعام هنا مفهوم لقب فعلى هذا يعني ليس فيه علة ظاهرة، لا يكون بنفي الفارق. لا فرق بين الطعام وغير الطعام، إنما خرج الطعام على الغالب لأنه هو الذي يكثر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو غالب التجارة في ذلك الوقت. فلهذا كان أظهر هو العموم. قال ويترتب عليك الضمان، فما يحتاج إلى حق توفية إذا أتلف قبل توفيته فضمانه على البائع. هذا إلى حق توفية، لو أنه مثلا اشترى منه 10 آصع ثم تلف قبل أن يكيلها له فإنها تكون من ضمان البائع، من ضمان البائع لأنه لم يحصل له حق توفية. وكذلك جوائح الثمار وما سوى ذلك فعلى المشتري، كذلك النبي أمر بوضع الجوائح وفي حديث جابر، ومعناه جاء في حديث أبي سعيد الخدري، يعني لو اشترى إنسان ثمرة، ومعلوم أن الثمرة في الغالب تبقى، والذي اشتراها إما أن يأكل شيئا فشيئا أو أن يقطفها شيئا فشيئا فيبيعها، فلو جاء ما يجتاحها من علة من آفة تتلفها مثلا، سواء كانت أرضية أو سماوية، مطر نحو ذلك، فتلفت الثمار، فالنبي أمر بوضع الجوائح، فلا ضمان على المشتري بل على البائع على الصحيح قول الجمهور، خلافا لمن فرق كمالك بين أن يكون التلف الثلث فأكثر، أما إذا كانت أقل من الثلث فإنها من ضمان المشتري، والصحيح أنه لا فرق. فلو اجتاحت هذه الآفة أو هذا المطر فأتلف الربع فإنه من ضمان البائع ولا يعد على المشترين. نأخذ الفرق الأخير هذا.
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأملاك التي لم يتعلق بها حق للغير فلا يجبر على تعميرها، وبينما يتعلق بها حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه على التعمير اللازم.
وهذا من محاسن الشريعة ومراعاة الجار، وحق الجوار حق عظيم، وهذا كله لأجل أن يجري ما بين الناس في مثل هذه الأشياء على المحبة وعدم النزاع. كل هذه الأمور التي سبقت كلها لأجل قطع النزاع. وهذا يؤيد ما تقدم أن المقصود من النهي عن بيع شيء قبل قبضه سد لباب النزاع والخلاف، وأن تنقطع علاقة البيع. كذلك أيضا ما يكون بين الجيران في الأملاك أو مشتركين في الأملاك هو على هذا المعنى. الفرق بين الأملاك التي لم يتعلق بها حق للغير، يعني إنسان حق الغير إنسان في بيته أو بستانه حصل فيه تلف، ما يجبر على إصلاحه، ما يجبر على إصلاحه. لو جاره قال لماذا ما تصلح جدارك، ما يجبر، يقول هذا ملك، إلا إذا كان هذا الجدار بينهما. شوف لو إنسان قال أصلح كذا، قلنا لا يجوز لك أن تجبره أو تلزمه، ما دام أنه مستقل ولا ضرر عليك فهو ملك تصرفي، إلا إذا كان عدم إصلاحه يترتب عليه ضرر مثلا على بيع على أهله أو نحو ذلك، فهذا من جهة أخرى. لكن الكلام في الشيء الذي يكون بين الجيران في المشتركين في الأملاك، سواء كانت على الصحيح الأملاك، سواء كانت حرة أو موقوفة، حتى ولو كانوا مشتركين في هذا في هذه الدور وهي موقوفة على أناس فقراء أو على طلاب علم، فتلف جدار بين بيتين، فتركه يترتب عليه الضرر على البيت الآخر، سواء كان هذا البيت حر لهم هذه يملكه وهذه يملكه هذه البيوت المتجاورة أو كانت موقوفة، فإنه إذا طلب منه المبانات وطلب منه مشاركة لزم لزمه الشيء الذي لا يكون ضرر عليه. يقول الفرق بين الأملاك التي لم يتعلق بها حق للغير فلا يجبر على تعميله، نعم، وبينما تعلق بحق للغير فيجبر على مجاراة شريكه على التعمير اللازم في التعمير اللازم. فإذا كان بينهما مثلا شركة في بيت، بيت واحد مثلا أو جوار في بيتين وتلف شيء مما هو مشترك بينهما فلا يتحمله أحدهما بل يكون بينهما على حسب الملك، على حسب الملك الذي بينه، كل ذلك من أجل العدل وعدم ظلم أحدهما للآخر، والله أعلم. نقف على هذا.
صلى الله عليك. شكر الله لك شيخ.
كان المقصود أنه إذا كان هذا كلاهما يملكانه، أي نعم، كيف يعني يملك ولا ما يملكه؟ أقول يشاركه سواء كان ينتفعون، المقصود دارة، دار إذا كان بينهما جدار وتلف، بينهما جدار وتلف وأراد أن يصلحه وقال أنا بيتي أنا ما أسكن عاضل البيع، صلحت ما يمكن هذا، ممكن لهم يعني هو شريكه فإذا كان بينهما شيء كلاهما يملكان يشاركه، فإذا كان الوقف يشارك فالملك من باب أولى. إياكم جميعا، السلام عليكم.